بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. بمشيئة الله تعالى سنتكلم اليوم في علم الفرائض. سيحاضرنا في هذا العلم فضيلة الشيخ علاء عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام يا أخي محمد، حياك الله وبياك.
الله يحييك فضيلة الشيخ. شيخنا، توقفنا في الحلقة السابقة عند أسباب الميراث،
نعم،
وذكرنا منها النكاح،
نعم.
فاليوم سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى عن أسباب الميراث،
نعم.
وسنتكلم عن السبب الثاني، ألا وهو الولاء.
الحمد لله وكفى، والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وآله وصحبه ومن سلم وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية أخي الكريم، أحب أن أذكر إخواني الطلبة المتابعين بشيء مما مضى معنا. تكلمنا في أول ما تكلمنا على تعريف علم المواريث، وذكرنا هذا العلم تعريفه وقسم إلى ثلاثة أقسام لو تذكر. ثم انتقلنا بعد ذلك فقلنا إن هناك أشياء اسمها الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا منها أربعة. ثم انتقلنا إلى الخامس وهو تقسيم التركة. ثم ولجنا بعد ذلك في أمور أخرى وقلنا هي مسائل تقعيدية، كلها مسائل تقعيدية. قلنا الأركان، أركان التركة وهي ثلاثة، ثم شروط التركة أيضا وهي كام؟ ثلاثة. ثم بدأت معك جزاك الله خيرا في أسباب المورث وهي أيضا كام؟
ثلاثة
إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. كما يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى محمد بن علي، يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل، أي كل واحد منها، كل يفيد ربه أي صاحبه، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وذكرنا أي ما بعدهن للمواريث سبب متفق عليه. وبذلك صرح سبط المرديني الشارح، قال: ما في سبب متفق عليه، أي بعد ذلك أسباب أخرى، ولكن أسباب إيه؟ مختلف فيها بين العلماء. بدأنا في السبب الأول هو النكاح. أولا عرفنا السبب على ما أذكر مرة ماضية، عرفنا السبب لغة واصطلاحا كذلك، ثم انتقلنا إلى النكاح. وقلنا النكاح هو الضم، هو عقد الزوجية الصحيح، وقلنا أنه النكاح بيحدث بإرث من الطرفين، ولو لم يحدث دخول ولا خلو. وأنا أؤكد على أخي محمد المسألة إيه؟ بعض الناس، وكما ذكرنا بنعيد ان الإعادة فيها مزيد فائدة، اذا عقد على امرأة ومات او ماتت تقول لك لا ما فيش ميراث. لا، في ميراث، لان الله جل وعلا سمى ايه؟ نكاح، سمى زواج. فطالما تم عقد الزواج صحيحا خلاص انتهت المسألة، يتم به الزواج، يتم به الارث، وارث من الطرفين، يعني يرث الزوج زوجته او ترث الزوجة زوجها الذي مات وهي معه إلى آخره.
وهذه مسألة متفق عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولكن في تفصيلات أنا أدعي أننا لم نذكر في النكاح أيضا، وهي أنه بقولنا في تعريف النكاح أن عقد الزوجية الصحيح خرج النكاح الفاسد، وخرج النكاح الباطل. النكاح الفاسد هو الذي وقع مثلا بدون شهود، هذا لا إرث به. أو النكاح الباطل كزواج المسلمة من
الكتابي،
من الكافر، أو الكافر من المسلمة. الزواج الكتابي أو غير هذا له تفصيلات أخرى،
المسلمة
من الكافر، أو الكافر من المسلمة، أو المسلم من الكافرة.
وهل يصح زواج المسلمة من الكتابي؟
شوف، لا، خلينا، انا صحيح السؤال، من الكافر يجوز؟
لا يجوز.
لا، انا اوضح لك، انا اتعمد اقول هذا ليه. في بعض الدول الاسلاميه، ويأسف على يوسف، يعني اصبح في انسلاخ من الاسلام وفي انتشار لغير الإسلام. مثلا كدولة كالفلبين، زواج المسلمة من المسيحي هناك أمر إيه؟ طبيعي جدا جدا، لا إشكال فيه، وصار أمرا منتشرا مشتهرا عند الناس. هذا أنا وأنت مقصرون فيه، نحتاج إلى بيان هذه الناس أنه لا يجوز هذا الزواج أبدا، لأنه لا يعلو كافر مسلمة. لكن هل يتزوج المسلم من المسيحية؟ نعم، على تفصيلات عند الفقهاء
هذا جائز. بنص كتاب الله عز وجل.
نعم.
وأما زواج المسلمة من الكتاب فهذا غير جائز،
ممنوع.
فكيف نقول بأنه انتشر ولذلك يخفف الحكم فيه؟
أنا ما قلت
أنا لا أفهم هذه الجزئية.
أنا أقول إيه؟ أنا لا أقول يخفف وغيره، هذا ليس من شأني، ولكن أقول إيه؟ أن هذا أمر مؤسف محزن.
نعم.
انتشار هذا الأمر. فلذلك أنا أتعمد أذكر طرفة هذه حتى أسألني أخ فضل كحضرتك، إيه هو فيه يعني مسلمة تتزوج غير مسلم؟ أقول آه فيه، وكما وقع الآن في قانون شرع في بعض الدول غفر الله لهم في ذلك، يعني يريدون إنشاء هذا الأمر.
ولكن لو تكلمنا على هذا الموضوع من جهة الشرعية فلم يقل بذلك عالما.
لا، عالم لم يقل بذلك عالم.
لم يقل بذلك عالم من الأولين أو الآخرين.
نعم.
أو من السلف أو الخلف.
يعني قال بذلك من لم يتفقه في دين الله. قال إنما الفقهاء والعلماء ما في خلاف عندهم.
نعم.
أقبل حتى نمضي، لأن هذا أمر يهمنا جدا جدا يعني. وهذا الأمر هو بداية درسنا اليوم.
نعم.
هو إيه؟ ما المترتب على النكاح؟ يترتب جزء آخر، معيشة زوجية وأبناء وغيره، ولكن يترتب عليه قد يقع طلاق. فهل الطلاق يمنع الإرث أم لا؟ هذا اللي نتكلم فيه، وهذا بدايتنا اليوم إن شاء الله. هل يقع إذا وقع الطلاق بين الرجل وامرأته، هل يترتب إرث له عندها أو عندها له؟ نقول وبالله التوفيق، إذا وقع الطلاق فالطلاق أنواع كالزواج. الطلاق مثلا من الطلاق الرجعي، وهذا الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث بين الرجل والمرأة بشرط ما دامت المرأة في العد.
نعم.
والعدة النساء مشهورة عند العلماء، ما دامت المرأة في العدة فلا يمنع الطلاق من إرثها. لماذا؟ لأنها ما زالت في حكمه فهي زوجة. والطلاق الرجعي كان هذا ليس من شأني، يعني هذا من شأن الفقهاء. أنا باختصار كأن يكون رجل طلق امرأته الطلقة الأولى فهي في عدتها له عليها حق
الرجعة.
نعم. الطلقة الثانية له عليها حق
الرجعة،
لكن الثالثة
هي بائن
ليس له عليها ذلك. لذلك نقول فالطلاق البائن يمنع التوارث. إذن الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث بشرط أن تكون الزوجة فين؟
في العدة.
في العدة. ولكن الطلاق البائن يمنع التوارث بتقسيم بسيط كده، إذا كان الزوج في حال الصح،
وأما إذا كان في حال مرض الموت المخوف فعندئذ هناك تفصيل
يختلف الشأن.
نعم.
نقول أول في حال الصحة، في حال الصحة الطلاق الطبيعي، يعني رجل بينه وزوجته إشكالات اختلاف أو غير فطلقها وهو صحيح البدن والعقل معافى، خلاص هذا الطلاق يمنع التوارث. ولكن لو كان الرجل في مرض يسمى مرض الموت، طيب أنا لست طبيبا، كيف أعرف مرض الموت؟ لا شك أن العلماء وضعوا له تقعيدات، لكن أنا أقول لك بمنتهى اليسر، أنت أخي الكريم عندك عم مريض أو خالة مريض أو غيره، فيقال لك في العرف العام من بعض إخوانك وأهلك إلحق زور عمك فلان اللي إيه؟
يموت
بيودع. بيموت. طب هل الذي قال لك هذا كان طيبا؟ أبدا، إنما بالممارسة العامة بنعرف أن هذا المرض إيه؟ ظاهره أنه مرض الموت. طيب العلماء قعدوا له، نعم قعدوا له هذا المرض بأن يكون مرضا مخوفا، يعني يغلب عليه أنه من دخله مات فيه، أو إضافة أخرى أو يتهم من طلق امرأته في هذا الحال يكون متهم في النية. بس أنا أوضح، مثلا رجل عنده زوجة وعنده أولاد، تزوج بامرأة أخرى، أولاده من الأولى كبار، الزوجة الثانية هذه لم ينجب مثلا منها، فأصابه المرض ووقع في يعني في عقل الشباب أو أمهم أن هذا المرض مرض الموت، فالتفوا حول أبيه قالوا يا أبانا طلق فلانة
الزوجة الثانية،
الزوجة الثانية لأنك إذا مت دخلت في التركة والإشكالات التي نعرفها جميعا.
نعم.
وظلوا يغرونه بذلك وهو في مرض شديد فطلقها. هذا الطلاق يسمى طلاق إيه؟ طلاق الفرار. طلاق، هو يريد أن يفر منها فيقع في مرض اللي نسميه مرض إيه؟ الموت هذا. فيسمى طلاق إيه؟ الفرار. إذا وقع الطلاق طلاق الفرار، إذا وقع الطلاق صورته طلاق الفرار، إذا وقع الطلاق أعيد وأرفع طلاق الفرار في مرض مخوف كهذا لا يمنع الإرث
ولا يقع.
نعم، لا يقع. يقع لكن لا يمنع،
يقع ولكن لا يمنع الإرث،
حتى ولو كان بائنا. احفظ هذا، حتى لو كان إيه؟
بائنا.
بائنا لماذا؟
يعني كانت الطلقة الثالثة
مثلا، نعم،
إذا طلقها الطلقة الثالثة،
نعم،
فلا يقع هذا الطلاق لأنه طلاق الفرار.
لا،
وقع في مرض الموت المخوف.
لا، اسمع أخي الكريم، نعم، أقول يقع الطلاق نفسه يقع، نعم، ولكن لا يمنع الإرث. فرق، نعم، بين المسألتين.
نعم،
أفرق، الطلاق واقع، نعم واقع،
ولكن لا يمنع الإرث.
لا يمنع الإرث، نعم. وأنا أعيد مرة أخرى، إن شأني يقع الطلاق ويقع ليس هذا من إيه؟ من شأني، نعم، أنا اسألوا، نعم، أخينا اللي يدرس فقه ويقول، لكن أنا أعرف أنه لا يقع، أنه يقع الطلاق، ولكن هو طلاق بدعي مثلا، ولكن هل يمنع الإرث؟ لا يمنع الإرث،
نعم،
ما دام في مرض إيه؟ في مرض الموت، بس بشرطين.
الشرط الأول،
ما لم تتزوج الزوجة أو ترتد. انتبه،
الزوجة التي طلقها
هو طلق،
ما لم تتزوج،
نعم،
هب أو ترتد،
الله يفتح عليك،
فعندئذ ترث.
لا، هو طلقها،
نعم،
هو طلقها الآن، الأولاد ضغطوا هي طلقها، قلنا لا سترث، لأن هذا طلاق فرار والرجل مريض، فسيقول قال يعني طيب ما لم تتزوج، ثم علشان تتزوج لابد أن تقضي عدتها 3 شهور غيره غيره. طيب دلوقتي المرأة هذه هل سيبقى الرجل مريضا هذه المدة؟ نقول نعم، مرض الموت قد يطول، ليس كما في اعتقاد كثير من الناس لمرض الموت 2 أو 3 أشهر، لا، مرض الموت قد يطول، لا يعلم شأنه إلا من؟ إلا الله. فإذا برئت المرأة من عدتها وتزوجت بآخر، زواجها من الثاني إعلان بقطع الصلة بينها وبين من؟
الأول،
وبين الأول. إذن لو في هذه الحالة لو مات الأول لا ترث منه، ما لم إيه؟
فهي ترث حتى ولو طالت المدة.
فتح الله عليك، ما دام كان الطلاق وقع في مرض الموت. أما لو تزوجت هذا إعلان بقطع العلاقة بينها وبينه، خلاص إذن لا إرث. الشأن الثاني أو ترتد، لأن المرتد كما سأتينا لا يرث ولا يورث، ماله فيؤن البيت مال المسلم. هذه أمور منتهى، وإضافة طبعا جميلة من مشيخنا وأساتذتنا العلماء، يقولوا إيه هذا الرجل لماذا نورث امرأته مدى في عدة؟ أنه جوزي بنقيض
قصده،
جوزي بنقيض قصده، والشرع يعامل هكذا دائما أبدا. هذا كلام موجز، لو أضفنا إلى ما كان في الحلقة السابقة نستطيع أن نكون جمعنا أحكام الإرث بالسابق أو للساب اللي هو ساب النكاح،
الساب
الأول، نعم. ننتقل إلى الساب
الثاني.
الثاني، الشيخ الراحب رحمه الله قال إيه؟ قال نكاح وولاء ونسب، نعم. صح كده يا محمد؟
نعم.
وأنا أعيد على إخواني وأؤكد عليك، يعني جزاك الله خيرا، يعني يا ريت إخواننا بعد كده يتابعوا معانا، نأكد كل الإخوة اللي يتابعوا معانا إن يكون معاهم المنظومة علشان إيه؟ يقرأوا ياخذوا مني أنا القراءة الصحيحة. الراحب رحمه الله رتب فقال إيه؟ نكاح وولاء ونسب.
نعم.
نحن سنضطر في الشرح البدء أن نقول نكاح ونسب وولاء. لماذا؟ لأن الولاء له باب مؤجل معنا، له باب مؤجل في هذا مسألة الرق وغيره، له تفصيل مؤجل. سنبدأ الآن به بالنسب.
نعم.
في قبل ما نبدأ بالنسب أخ محمد، النسب عندنا في مصر بالذات في إشكال، في إشكال في فهم كلمة إيه؟
نسب.
نسب، ربنا يقول هو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسباً
وصهرا.
وصهرا، نسباً وصهرا، رجل تزوج بامرأة إذن هو صهرهم، صح ولا مش بالمصر؟ مش نسبهم. هي نسبهم في اللغة العامية صحيحة، لكن في المصطلح الفقهي لا، لأن النسب أنا أقول لك أخو محمد انتسب، انتسب يعني
لأبيك،
أثبت نسبك، الله يفتح عليك، أنا فلان ابن فلان ابن فلان وهكذا، هذا النسب. فهذا النسب هو المقصود معنا اللي بيسميه علماء المواريث اسمه عمود ايه؟ عمود النسب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتسب ذكر الى 20 اسم
صلى الله عليه
وسلم. احنا الان في مصر عندنا اشكال المدارس اورثته لنا وده يعني امرنا من لكن احنا نذكره بالطرفه فائده مفيده. اذا قلت لاي مصري الان ما اسمك؟ يقول لك فلاني الفلاني الفلاني. كم اسم؟ ثلاثي. بالكثير جدا يقول ايه؟ رباعي. ده كان طبع المدارس مننا اسمك لازيد عن رباعي. جايز للتعليم بيعمله عشان الاختصار او الى لا مانع. ولكن اقول لك هذا ما تتعامل به مع الانظمه في الدوله عشان الاختصار. ولكن انت حينما اقول لك انتسب يفترض ان تعرف من الجد الثالث والرابع، ما استطعت الى ذلك سبيلا. ما نسب بعض اخواننا من عائلات قديمه الاصول ولكن يقف اسمه عند ابي جده، خلاص ضاعت العيله ما يعرفش وهكذا. فنقول عشان نوضح الناس ان يا اخواننا يا جماعه الخير النسب المقصود به معنا الان مش ان فلان نسب فلان نسب، المقصود ايه؟ عمود ايه يا حمد؟ عمود النسب. من ابوك؟ من جدك؟ من ابنك؟ وهكذا. وسياتي بين ذلك تفصيلا ان شاء الله جل وعلا. القرابه هذه بتاتيك اخي محمد منين؟ اما من فوقك او من تحتك او عن يمينك او عن شمالك.
الاصول والفروع
الله يفتح عليك. يعني انت محاط بقرابات هذه. نقول الاول اصطلاحا القرابه يعني ليه النسب؟ يعني عندك انت في الكتاب مكتوب ايش يقول ايه؟
تعريف النسب
أيوه.
لغة القرابة واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
نعم.
وينقسم
لا نقف لحظة بل هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو
بعيدة.
عمك أخو والدك أخو أبيك قريب لك. نعم. وأنت من أين؟ أين اجتمعتما؟ أقول إيه؟ بين سنين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. عمك يطلع خطوة هيبقى في مين؟ في جدك. أنت هتطلع خطوة لأبيك وكمان خطوة لمين؟
للجد.
التقيت أنت وعمك في من؟
في الجد.
في الجد.
نعم.
واضح كده؟ فالتقيتما في ولادة قريبة. طب أنت وأبو جدك سنعلو عدة خطوات ونعلو حتى نلتقي في ولادة إيه؟ بعيدة. فهو الاتصال بين إنسان بالاشتراك في ولادة قريبة أو
بعيد.
وينقسم تفضل.
وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
الأول الأصول.
نعم.
هم الآباء وآباؤهم.
نعم.
وإن علوا.
نعم.
الثاني الفروع.
نعم.
هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
نعم.
الثالث الحواشي. هم
نعم.
هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
جاي.
قال الرحبي رحمه الله.
نعم.
تعالى
أيوة.
أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح.
نقول
وهي نكاح.
وهي
وهي
نكاح. أكد على الشباب سكنوا الهاء. نعم. وهي علشان إيه؟
نعم.
نضبط الموسيقى الشعرية أخي محمد مهمة جدا جدا.
وهي
هو قصيدة رحبي تكون مبنية على إيه؟ بصوا معايا كده.
النظم.
لا اسمع. نعم. كده مستفعل 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 مستفعل.
نعم.
هي كده.
نعم.
فلازم نقرأ كده.
نعم.
أسباب ميراث الورى ثلاثة.
نعم.
مستفعل مستفعل مستفعل، كل يفيد ربه الوراثة، مستفعل مستفعل. واضح معنا كده؟
واضح.
هو أصل الخليل بن أحمد اللي وضع بحور الشعر من كان جايبها من موسيقى كده بيعملها جماعة في السوق بتاع الحديد والنحاس، فخدها منهم فكان بيعمل كده عشان يظبط. وده اللي هو كان حذاء العرب، لما الحادي يمشي قدام القبيلة بيغني كده، ما بيغنيش عندنا احنا بقى ايه بالسيكا والزيكا والكلام ده. لا ما عندناش كلام ولا نعرفه الحمد لله. اتفضل يا اخي محمد.
قال الرحبي رحمه الله تعالى.
نعم.
أسباب ميراث الورى ثلاثة.
نعم.
كل يفيد ربه الوراثة.
نعم.
وهي نكاح وولاء ونسب.
نعم.
ما بعدهن للمواريث سبب.
أحسنت جزاك الله خيرا. نعم. إحنا ما زلنا مع النسب مش كده؟
نعم.
إيه الأصول؟ أنت قرأت قلت الآباء وآباؤهم وإن
علوا.
علوا.
نعم.
طيب يبقى أبي جدي أبو أبي طيب وأبو جدي وهكذا. طيب سؤال، هو قال الآباء وآباؤهم، أبو أمي لا لا ازاي؟
لا يدخل في ذلك.
لا يدخل في ذلك؟ ازاي يا شيخ؟ ده ابو امي. اقول لك اصبر قليلا. هنيجي هنرسم رسمه هنا قدامنا على السبوره فيها الورثه باسمائهم وان شئت بادلتهم. من يرث ومن لا؟
ومن لا يرث.
واحد واحد ان شاء الله. فالاباء وابوهم وان علوا. طب الابناء وابنائهم وان نزل.
نزل.
طيب هنا قيد برضه خلي بالك. هو هنا الشيخ بالقرابه بس. يعني لسه ما تكلمش من يرث ومن لا يرث. ودول اقارب. فابو امي قريب ليا اكيد. ما فيش شك لان انا وامي وهو هنتصل لجدات عليا. طيب ولكن الفروع لازم الابناء وابنائهم وان نزلوا. الابناء وابنائهم يبقى في ابن وفي مين؟ في بنت. في ابن وفي بنت. انا لما هتكلم في التوريث هتكلم على الابن وان نزل بمحض الذكوره. احفظوا الكلمه دي كويس جدا. حول على الابن وان نزل بمحض الذكور. يعني ايه بمحض الذكوره ده؟ برضو مش هتكلم فيه لسه. انا مش عاوزك.
يعني ابن البنت لا يدخل.
الله يفتح عليك. يعني الابن يرث البنت ترث.
وابن البنت لا يرث.
بس الابن يرث. البنت ترث. طب انزل من الابن. الابن هيجيب ابن وبنت. ابن الابن يرث.
وبنت الابن.
بنت الابن
لا ترث.
لا ترث. لان جايب محض مين؟ الذكورة.
الذكورة.
لكن عندي البنت الصلبية انجبت ابنا وبنتا. ابن البنت ترث.
ابن البنت يرث.
يرث.
لا يرث.
لا. طب بنت البنت ترث.
لا ترث.
لا. هنوضح الكلام بالتفصيل. يعني ايه؟ قال فلا تعجل عليهم انما نعد لهم
عدة. الله المستعان.
يعني الامور معدة ولكن شوية شوية ان شاء الله. اذا الابناء وابنهم وان نزلوا ومحض الذكورة دي ضعوها بين قوسين كده حتى ياتي البيان ان شاء الله. الحواشي. من الحواشي يا اخي محمد؟ الحواشي
الاخوه.
لا بس انا عايز اوضح. الحواشي.
الحواشي الاعمام
عند المصريين خلاف الحواوشي. المصريين لا، احنا احوالنا خاصه بينا. الحواشي هم مين؟ الاخوه وابنائهم وان نزلوا بس بمحض برضه ايه؟
الذكور.
الذكور. احفظ لك الكلمه دي مهمه جدا كما سياتي. طيب ومين كمان؟ والاعمام وابنائهم وان نزلوا بمحض الذكور. ما هو انت حضرتك لك كم اخ يا اخ محمد في من جهه التنسيب؟ لك اخ شقيق ولك اخ ايه؟ لاب ولك اخ مين؟
لام.
لام. طيب
طيب نبين كل واحد فيهم. الشقيق معروف.
الاخ الشقيق.
الاخ لاب والاخ لام.
نقول التعريف. الاخ الشقيق من شاركك في اصليك في الذكر والانثى. طب والاخ لاب؟ من شاركك في اصلك الذكر. والاخ لام من شاركك في اصلك الانثى.
يعني بمعنى باللغه بقى العاميه عشان نوضح المعنى. الاخ الشقيق هو اخوك ابن ابوك وامك.
تمام.
تمام. اللي هو اخوك للاب وللام.
تمام.
الاخ لاب اللي هو اخوك من ابوك فقط. يعني
شاركني
يعني
أبي.
يعني فقط. ابوك تزوج من زوجة اخرى وده ابنه.
انا ابويا ما اتجوزش.
من هذه من هذه لا مش فضيلتك. من هذه الزوجة فهذا اخ لاب.
تمام.
تمام. والاخ لام نفس الشيء لو الام كانت متزوجة قبل كده وليها اولاد فاخواتك دول يعتبروا اخوة
اخوة من الام.
نعم.
طيب ما يعني ميزاتهم أو ما يضرهم كل سيأتي سيأتي مضح. كذلك نذهب إلى مسألة الأعمام.
نعم.
لك عم شقيق. من عمك الشقيق؟ من شارك أباك في أصليه.
الأب والأم.
الأب والأم. طب عمك لأب من شارك أباك في أصله الذكر جدك. طيب عمك لأم من شارك أباك في أصله الأنثوي.
نعم.
واحد يقول لك هو في عم الام يا عم في عم طبعا واضحه معاك جدا التفصيل ده بهدوء كده خلي ايه؟
طيب.
وهذا بيقع. انا جاءني بعض الطلبه يدرس عندي علم فكنا بنشرح المساله دي فاخ قال لي بعد اذنك انا اشرحها يا شيخ. هو قال لي السبب تشرحها ازاي؟ قال لي احنا بيتنا في اخوه اشقاء واخوه الاب واخوه الام البيت عندنا مليان من كله. قال لي ابويا اتجوز قبل كده وامي اتجوزت قبل كده فاحنا عندنا كل الاصناف في البيت موجود. اذا الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم معلوم. العم الشقيق العم الأب العم الأم معلوم. طب لما ينزلوا هنتكلم برضو إيه؟
نعم.
على الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. إذا نكون بذلك قد وضحنا عمود مين؟
النسب.
النسب والقرابة اللي تهمك أنت اللي هي النسب. يبقى معنا اللي هو عندك محمد قال له إيه؟ قال النكاح وولاء وإيه؟ ونسب. إحنا ده كلام النكاح والنسب. يبقى لنا ما إيه؟
الولاء.
الولاء. الولاء إجازة مختصرا يطلق على الملك والنصرة والقرب أيضا. يعني فلان ولا فلان أي آزره أيده قواه، فيطلق كل معنى هذا على هذه المعاني في اللغة، الملك النصرة القرابة كل جائز. طب اصطلاحا في علمنا يعني إيه الولاء؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. عندك كده وضع في كتاب ولاء؟ اقرأ كده محمد.
تعريف الولاء.
نعم.
لغة يطلق على الملك والنصرة والقرابة.
نعم.
واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
ناس نقف هنا لحظة.
نعم.
الولاء عصوبة. طب كيف يعني؟ أنا في عصوبة بيني وبين أخي، بيني وبين ابني بسبب النسب، بسبب الدماء التي تجري في عروقنا. احنا من نسب واحد، من عائلة واحدة، في عصوبة بيننا. ولكن قد يكون هذا العبد الذي عندي من قبيلة أخرى بعيدة جدا، أو من غير المسلم مطلقا، وارث كل هذا. طيب كيف يبقى في ولاء بينه وبينه؟ تعريف مهم جدا. قال ايه؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. بينك وبين أبيك عصوبة تلقائية فطرية، هو أبوك وأنت ابنه، وعصوبة أبيك سابقة لأنه هو السبب في وجودك في الدنيا. طيب بين السيد والعبد الرقيق في عصوبة، ما دام العبد تحت هذه فله شأن سيأتينا، لكن تحرر قال إيه؟ على رقيق بالعتق، أعتقه. إذا أعتقه صار للسيد يد على هذا العبد أن أخرجه من حياة الرق إلى حياة الحرية، كما خرجت أنت من حياة السجن في بطن أمك إلى الدنيا والحرية. فكما أن هذه الحياة عندك تولد العصوبة بينك وبين أبيك، هذه الحياة الجيدة تولد العصوبة بين من؟
بين الرقيق
السيد وعبده المعتق. فيبقى الإرث للمعتق اللي هو السيد فقط، لكن هل يرث منه العبد؟ لا. المعتق يرث؟ لا، إرث من جهة واحدة. كيف؟ أقول لك كل هذه التفصيلات ستأتينا.
يرث السيد من الرقيق.
نعم.
من العبد إذا أعتقه.
نعم.
ولا يرث العبد من السيد.
نعم، الله يفتح عليك.
يعني هذا النوع خاص جدا، يعني هو إرث من اتجاه
من جانب واحد.
من جانب واحد.
نعم. نعم.
وهذا بخلاف جميع الأنواع الأخرى.
نعم. عندي بس
الإرث بالتعصيب أو بالفرض فهو إرث من الاتجاهين.
سيأتي كل ده على التفصيل. أنا بس فيه مصطلحات بتمر معايا هنا بحب دائما أعلق عليها لأنها مهمة جدا في هذا المسألة. لك إيه؟ المعتق والمعتق، هم ليه العلماء سموا الرقيق إذا حرر يريد معتق؟ لأنه كان مقيدا مقيدا بحكم سيده مالكه، فلما أطلق أعتق. في زمان نحن سألوا إخواننا السواقين بتوع عربات النقل جزاهم الله خير، شايل حمولة كم طن؟ يقول لك أنا هنعتق في المكان الفلاني. هيعتق يعني إيه؟
هيفضل قاعد.
لا، هينزل الحمولة.
آه.
إن الحمولة مربوطة بحبال. تنزيل الحمولة ده اسمه إيه؟ تعتيق. عند الجماعة السعوديين يقول هيعتق، يعني هينزل إيه؟ نفس المعنى، هي إطلاق البضاعة المربوطة دي إلى إيه؟ الحرية بدل ما مربوطة، نفس المعنى. فيرث المعتق، اسمع معايا كده كويس، والعصبة بالنفس من أقربائه من المعتق. يعني هب أن السيد هذا مات وله ابنه، تنتقل له قوة العصوبة، تنتقل له التي كانت في إلى ابنه. العصبة بالنفس من أقربائه، هو في عصبة تخلف بالنفس. أيوة، في عصبة بالغير وعصبة مع الغير، وكل هذا سيأتينا إيه تفصيل. ولكن دائما اقول لك فلا تعجل عليهم. احنا بنحط قواعد كده، ولما نوصل لكل واحد هيجي لنا بالتفصيل واحده كده، لان من رام العلم جمله
حرم منه جمله.
انما رويدا نمشي ان شاء الله. طيب تفضل اخ محمد.
والعصبه بالنفس من اقربائه.
نعم.
فهو ارث من جهه واحده.
نعم.
حيث إن المعتق لا يرث من سيده ولو لم يكن له ورثة. وسيأتي تفصيل الإرث بالولاء في باب مستقل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. أرجو من إخواني الطلبة جميعا كما أن أخ حمد يقرأ هكذا وأنا أجتهد في أن أبين شيء، أنكم تكونوا نزلتوا هذه المذكرة من على موقع مين؟ نبهنا الدرس اللي فاتت.
نعم.
من على موقع مين؟ الدكتور مصطفى مسلم. شيخي أنا. تكون نزلتوا من عليه هذه المذكرة، أكيد موجودة على موقع تنزلوا من عليه أو تبحثوا عنها عشان نتابع سويا إن شاء الله جل وعلا. يبقى معنا أخ محمد الآن، ننتقل إلى باب إيه؟ باب التيل وباب إيه؟
موانع الإرث.
موانع الإرث، تفضل أخ محمد.
قال المصنف حفظه الله تعالى:
نعم.
تعريف المانع.
نعم.
لغة هو الحاجز بين الشيئين.
نعم.
واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا عدم لذاته.
ولا عدم.
ولا عدم لذاته.
نعم.
عكس الشرط.
الله يفتح عليك.
نعم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا حفظه الله في تعريف المانع، قبل ما نقول ايه هو المانع، الاول هي اسمها موانع الإرث.
نعم.
موانع ده جمع، مفردها جامع. جاء هذا الكلام منين؟ الشيخ كانه يعني ماشي على الترتيب مشابه جدا لترتيب الرحبيه. يقول الشيخ الرحبي محمد بن علي: ويمنع الشخص من الميراث واحده من علال ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
نعم.
واضح معنى كده؟ رق وقتل واختلاف دين، هذه الثلاث. لكن الثلاث اسمها ايه؟ موانع. فلو واحد منها مفرد اسمه ايه؟ مانع. ايه تعريف المانع؟ هو ما ذكرته، جزاك الله خيرا. ايه المانع؟ قال حادث بين
الشيئين.
يعني عندي هذه الاوراق الان، هذا الكراسة، لو وضعنا هذا الكتاب الوسط كده صار هذا مانع بين هذه ويني وبين تلك، هذا مانع بين الشيئين. وعلى فكرة من اشهر الموانع ومن اجملها في زماننا خلاف الموانع الفقهية، في شيء لتعريف المانع جميل جدا خلاف التعريف اللي الشيخ أراده. بقول ايه؟ المانع هو الحاجب، يعني هذا الحاجب مانع أن ترى العين الجبهة، صحيح ولا لا؟ ومانع أن تنزل الجبهة إلى العين، فسمي ايه؟
حاجب.
عشان كده القاضي عنده على أبو واحد اسمه ايه؟
الحاجب.
حاجب، مش كده برضه؟ صحيح. والمرأة بتلبس ايه؟
الحجاب.
لماذا؟
لتحجب جمالها.
الله يفتح عليك. لتحجب نفسها
عن الناس،
عن من يحرمون عليها.
نعم.
فاسمه حجاب ليه؟ من هذا المعنى. هو مانع ايضا، وعلى هذا فقس. اذا المانع في اللغه واضح معنى جدا.
نعم.
ولكن اصطلاحا يقول ما يلزم من وجوده العدم. انت كويس جدا، يلزم من وجود العدم. المراه الان وضعت على وجهها الحجاب.
الحجاب.
طيب.
او النقاب.
او النقاب، فتح الله عليك. وضعت الحجاب على وجهها النقاب، وضعته، اذا لن نرى وجه المراه.
نعم.
اذا يلزم من وجوده عدم الرؤية، صحيح؟
صحيح.
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني مش كل امرأة بقى شالت النقاب على وجهها يبقى يلزم انك تبصلها واتبعها. لا، ده ربنا بيقول: وقل لمؤمنين يغضوا من ايه؟
من
أبصارهم. مع الاحتفاظ طبعا في مسألة وجه المرأة، هذا أقول ده ليس من شأني من شيخ الفقهاء، ولكن ما أعتقده أنا، أعتقد وجوب النقاب، ده أمر شخصي عندي، أن المرأة بدها تلبس النقاب. يقول: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طب ايه لذاته؟ وعلقنا على عباره دي، قلنا نحطها بين ايه؟ بين قوسين، ان المانع نفسه والحاجز لا يترتب عليه حكم بذاته. حته القماشه دي ما لهاش حكم بذاتها، هي خادمه لغيرها. وهذا التعريف عكس ايه؟ قال عكس الشرط.
تعريف الشرط
عكس الشرط. نعم. تمام. نعم، تفضل اخ محمد.
وموانع الإرث ثلاثة.
نعم.
وهي الرق.
نعم.
والقتل واختلاف.
نعم.
الدين.
نعم. الرق.
نعم.
القتل، اختلاف الدين. الرق في إشكال إخوان الطلبة أو الإخوة المتابعين الآن معنا، أن تصور مسألة الرق والرقيق أصبح من الصعب على أبناء جيلي أو من سبقني بقليل أو من يأتي بعد أن يتصور هذه المسألة. لأنها غير موجودة، لم نرها. والمرء فينا حمد أسير لإيه؟ لما أدركه. مش كده برضو ربنا في القرآن إنه يراكم هو وقبيل، عن الشيطان يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هو يدركنا لكن لا ندركه، كل مخلوق له إدراك. فإحنا لم نرى الرقة. طيب هل الرقة موجود الآن أم غير موجود؟
يقولون موجود في بعض الدول الأفريقية.
يقول موجود في بعض الدول الأفريقية. وفي بعض الدول مثلا زي موريتانيا. يضرب بها المثل دائما أبدا. والرق أخذ دولة منعته السعودية في أمير الملك فيصل رحمه الله. وكان في مصر قديما رق معروف. أنا أؤكد لكم أن الرق ما زال موجودا في أمريكا وفي الغرب. عن مشاهد إخواننا. ولكن رق متطور.
رق بصور أخرى.
بصور أخرى. لكن هو نفس معنى الرق. ماذا يقول الشعر حينما تستعبد المرأة فتكون هكذا وكذا؟ هذا استعباد تام. وهذه مسائل. من الذي نقل السودة من إفريقيا حتى وصل أمريكا؟ وهم الآن مشوها غيره. رقان رقيقا. ما زال بعضه أم موجود هكذا. فالرق موجود. لكن الصورة اللي علمها الإسلام هي هذه أخف الصور. أخف الصور. والإسلام يدعو إلى التخلص من الرق. ما أدري أخي محمد الوقت يسمح عندي.
الإسلام يدعو إلى العتق.
نعم. هل الوقت يسمح لي أدخل في قصة طريفة كذا؟
إن شاء الله.
عن الرق يعني. من باب فإذا ذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. هو قال أن الرق أو الرقيق من أين يدخل الإسلام؟ من طريقين. إما من طريق الحرب والقتال فيقع في أيدينا أسرى.
نعم.
فنطلب فيهم الفدية أو الاستبدال أو غيره. فلا يوجد، فيصدر الحاكم العام او القائد العام قدس امرا به استرقاقهم.
نعم.
حتى اذا وفروا ما يستطيع التخلص به عن طريق اقاربهم او يعملوا في خدمه او يؤدوا عمل كما وقع في غزوه بدر او يؤدوا غيره فيعتقوا.
نعم.
هذا وجه. فيدخلوا علينا من هذا رجالا كانوا او نساء. الصوره الثانيه لما ولدوا في الدوله الاسلاميه، هذا هو اول الرخ، وجدوا كثيرا وكثروا حتى لمصر كان فيها دوله اسمها دوله ايه؟ المماليك.
نعم.
كلهم كانوا مماليك. فهؤلاء حينما كثروا اضطر الناس لبيعهم، فبدأ بقى في سوق بسوق ايه؟ بيع. نعم. سوق بيع. طبعا بيع انسان، انا لا ابيعه كدم ولحم، انا ابيع منفعته.
نعم.
انتبه.
نعم.
لذلك العبد القوي بقى له ثمن، العبد الضعيف له ثمن، وهكذا في السوق. وانا ابيعه حتى سنتخلص من الرق الأمني عندي. الذي اريد ان اقوله ايه؟ انتم تجهزون الرق في الاسلام؟ نقول الله ليس أنا، ليس أنا، هكذا ذكر الله، هكذا نقل عن سلم عن طريق الحرب والقتال. بمعنى إيه؟ أقول لك واسمع جيدا. هب أن في دولة محترمة كدولتنا الكريمة مصر أو غيرها من الدول اجتمع جماعة أخي محمد وتحالفوا وتألفوا يعملوا انقلاب ضد الدولة ضد النظام القائم، ووفق الله الحكومة القائمة وأمسكتهم قبل أن يقوموا بالانقلاب. هؤلاء يحاكموا بالقانون المصري. ما جريماتهم؟ اسمها إيه؟ توصيف الجريمة عند القانونيين اسمها ايه؟ اسمها خيانة. اسمها خيانة للدولة. الخائن ده جزاؤه في قانون العقوبات الاعدام. واضح معنا كده؟
نعم.
هذا خان نظام حكم وضعي فأباح الناس قتله. طب إذا خان نظام الله خالق الكون أليس القتل له أولى وأولى وأولى؟ ستقول بلى. أقول لك لا، من عجيب رحمة الله أن الله لم يأمر بقتله، إنما أمر باسترقاقه علّه أن يتحرر ويتوب ويعود. فالرق أولى من أحكامهم، والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة بسيطة. وأيضا أقول ليس هذا من الشأن. أقول وبالله التوفيق، الرق لغة الرحمن، لكن هو بقى التعريف كذا.
طيب سنكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة.
نعم.
لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى.
نعم.
وإن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل.
نعم.
بقية الكلام في الموانع في الحلقة القادمة.
لا بأس، ما فيش مانع.
فضيلة الشيخ علاء عامر أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
أكرمك الله، جزاك الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.